أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن استنتجنا أن الأقوى هو القول الثالث استنادا إلى عدد كبير من الروايات، ليست فقط التي قربناها في نفس القول الثالث، وإنما انضمت إليها روايات القول الثاني بالتقريبات التي ذكرناها. فإذن وأيضا لا تقوى على معارضتها روايات القول الأول. وماذا تدل الذي هو القول المشهور؟ هذا القول الثالث الذي قلناه لم يتعرض له الأصحاب في كتبهم، رغم أنه هو القول الأقوى. فالمشهور إذن ماذا كانت أدلته أمامنا؟ روايتان، صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة حماد بن عثمان. وأما صحيحة حماد بن عثمان نتذكر المناقشات، قلنا أنها في نفسها لا تصلح لمعارضة روايات هذا القول. أولا ليست صحيحة، بعد أن رجعنا إلى السند في المحاسن وجدناها إما مرسلة أو مقطوعة. هي مرسلة لكن نفترض الاحتمال الآخر. ففي السند إذن يوجد إشكال، وفي المتن حيث تمسكوا بإطلاقها إذا سمع الأذان أتم المسافر، قلنا أنها أقرب إلى الإجمال من الإطلاق، لأننا نحتمل أنها واردة في خصوصية مورد معين في الذهاب خاصة، لكن بسبب تقطيع الأحاديث إذن هذه الرواية في نفسها أكثر من مشكلة. وصحيحة عبد الله بن سنان اللي هي المهمة التي تمسكوا بها، قلنا أنها ليست يعني تامة الدلالة، خصوصا مع وجود ما يعارضها، لأن صدر الرواية الذي هو محل الشاهد في استدلالهم لم يرد في رواية الاستفسار. الإمام لما في ذيلرة يقول: وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. الموجود في الاستفسار فقط إذا خفي الأذان فقصر. فلما الإمام يقول وفي الإياب مثل ذلك، يعني أيضا في الإياب ما دام الأذان خافي عليه قصر، ونحن متفقين وياكم عليه. أنت تستدل مثل ذلك ونرجع على صدر الرواية أنه إذا سمعت الأذان فأتم، ما موجود صدر الرواية برواية الاستصحاب. فالمثل ذلك إذن تعود على فقط الجزء الثاني، أنه إذا خفي الأذان فقصر، هذا في الذهاب، وفي الإياب مثل ذلك، وهذا مو محل خلاف بيناتنا. وحتى لو افترضنا الصدر موجود، فتقول خلنا نمشي على رواية، حتى لو افترضنا موجود هي المثل ذلك، يعني راح تكون مجملة، ما ندري مثل ذلك في كل القضيتين السابقتين أم في خصوص القضية الثانية. ونعلم احنا من يعني سبب بالعموم والخصوص اللي مر علينا مباحث الوصول، لما تجي عدة فقرات ويستثني، خلاف موجود أن هل المستثنى يرجع إلى خصوص القضية الأخيرة أم إلى كل الفقرات السابقة عليه، فهذا محل خلاف هذا. فهذا مثله إذن. لما يقول وفي الإياب مثل ذلك، مثل ذلك يعود على الأخيرة خاصة، فما عندنا اختلاف وياك فيها، أم يعود على كل القضيتين السابقتين. هل تنزلنا عن المناقشة الأولى وقلنا أن الصدر موجود ومروي، ولو بالاستبصار ما موجود فحينئذ يقع تردد وعدم اطمئنان بوجود صدر الرواية. فإذا هذا الذي استدل به المشهور هو في نفسه مناقش فيه، كيف أصبح الآن أمام هذا الجمع وهذا الحشد الكبير من الروايات التي تؤيد القول الثالث، لا أقول القول الآخر، لأن القول الآخر مقابل المشهور هو قضية دخول المنزل، لا نحن نقول مقابل القول الثالث. مع ذلك نستمع إلى المشهور إذا عنده فد شيء من الترجيح على القول الأول، على القول الذي اخترناه يعني اللي هو القول الثالث. فإذا عندك أيها المشهور ترجيح نسمع منك. نحن إلى هنا ما وجدنا أدلتك قادرة على معارضة هذا الذي ذكرنا. قال السيد الخوئي قدس سره في تقديم دليل المشهور: فالترجيح مع صحيحة ابن سنان. لموافقتها مع السنة القطعية وهي العمومات الدالة على وجوب التمام على كل مكلف المقتصر في الخروج عنها على المقدار المتيقن وهو المسافر، ومخالفة هذه لها فلا ينبغي التأمل في تقدم الصحيحة عليها. خلنا نترك مناقشاتنا لدي المسؤول ونقول تعارضا هاتين الطائفتين، من نقدم؟ السيد الخوئي يقول في المجلد 20 صفحة 203، ليست في مجلدات الصوم 21-22، لا في الصلاة في المجلد 20 اللي هو في صلاة المسافر. فبما يرجح؟ يقول عندنا عمومات يجب على كل مسلم صلاة الظهر والعصر 4 ركعات، عمومات التمام، خرج منها المسافر بالتقصير، وهذا فرد مشكوك، هذا الذي بين حد الترخص والبلد نشك. نحن المشهور نقول إذا بلغ حد الترخص يتم، وأنت حضرتك مخالف المشهور تقول إذا دخلت البلد أو المنزل، لأن هذا البلد ما مطروح قلنا في كلمات. فإذا هذا الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يدخل تحت العام وهو عمومات التمام. فقال هذا حسب كلامي، يقول فلا ينبغي التأمل في تقدم الصحيحة عليها. هاي قاعدة يقول أصولين هم متفقين عليها، إذا ورد عام وورد خاص وشك في دخول فرد تحت الخاص يبقى تحت العام. فهنا عندنا عمومات التمام، خرج منها خاص يقول المسافر يقصر، الآن نشك هذا الفرد داخل في الخاص لو لا، اختلفنا به، إذا شككنا بدخوله تحت الخاص يبقى تحت العام وهو عمومات التمام فحكمه التمام. هذا إذن وجه ترجيح السيد الخوي قدس سره، وهو كما ترى يدل على عكس مطلوبه، وهذا التقريب يفيد وجوب القاصر لا التمام. بتقريبين، التقريب الأول أن هذا المسافر صدق عليه عنوان السفر منذ خروجه من بلده فتجري عليه عمومات التقصير، ولما بلغ حد الترخص نشك في دخوله تحت الخاص وهو بلوغ الوطن فيبقى تحت العام وهو وجوب التقصير، فالعمومات الجارية في المقام هي عمومات وجوب التقصير على المسافر، وهذا مسافر حتى يدخل بلده كما أقر قدس سره فحكمه التقصير حتى يدخل بلده. هذا التقريب الأول إذن إلى ما قلنا من أن هذا كلامك يسير هو يدي لعكس مطلوبك، هذا يلزم بالقاصر. لماذا؟ لأن هذا المسافر لما خرج من بيته وصدق عليه عنوان السفر بعد انتهت عمومات التمام، هذا أصبح عنوان باليقين عنوان المسافر، الآن لما أتم سفره ورجع وصل إلى حد الترخص نشك هل انطبق عليه عنوان الحاضر حتى يرجع إلى التمام أم لا، تجري عليه عمومات وجوب القاصر للشك في جريان عنوان التمام عليه. هذا التقريب عكس مطلوبك، لأنه بعد ما لك حق ترجع إلى عمومات التمام، هذا اللي كان أكثر من مناسبة أشرنا، مرات يرجعون إلى عمومات كلش فوقانية، ومقتضى المورد والمطلب أن يرجعوا إلى عمومات أقرب منها، لأن كلمة تعلمون الخاص يقدم على العام، فإذا كان في مورد يكون تجري عليه عمومات قريبة وعمومات أوسع منها، العمومات الجارية العمومات القريبة كما يجري فيه الدليل الخاص، لكن لما سقط الدليل الخاص رجعنا للعمومات، لأن الخاص ملاك التقديم أن الخاص أقوى ظهورا من العام. فهذا إذن وين راجعين العمومات التمام؟ خرجنا منها وانتهت عمومات التمام، ونحن وأنت متيقنون من أنه هذا صار مسافر وتجري عليه عمومات التقصير، لكن بالعودة بحد الترخص نشك هل هذا بعد تحت عمومات التقصير أم دخل في عنوان الحاضر وعليه التمام يجري الآن. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، إن هذا المسافر كان على يقين من حكم القاصر، ولما بلغ حد الترخص في الإياب يشك في رجوعه إلى التمام فيستصحب حكم القاصر. هذا تقريب آخر. هذا الشخص قبل ما يصل في طريق عودته، قبل ما يصل حد الترخص، هو كان متيقن من أن حكم التقصير. وصل حد الترخص شككنا، أنت تقول عليه التمام وأنا أقول عليه القصد، يستصحب وجوب التقصير عليه. فعلى كلا التقريبين أنه هذا حكم التقصير. وإذا أردنا نجمعهن التقريبين بتقريب واحد نذكركم به، وهو أنه إذا ورد عام وورد خاص ثم جاء فرد نشك بدخوله تحت الخاص بالاستصحاب أو تحت العام، فاستصحاب الخاص مقدم على عموم العام. هذا مطلب أيضا آخر، هذا يجمع كلا التقريبين. نحن عندنا عام الآن وهو وجوب التمام، وورد عليه خاص وهو وجوب التقصير على المسافر، ثم جاء فرد هنا لما وصل بالإياب حد الترخص وشككنا في حكمه، فمن الجاري هنا في الشك؟ عموم العام، عمومات التمام، أم استصحاب الخاص وهو التقصير؟ فالذي يجري استصحاب الخاص، استصحاب الخاص مقدم على عموم العام. هذا يجمع كل التقريبين، يعني تستطيع أن تجعله تقريبا جامعا. نذكر لكم إياه، وبتقريب جامع تستطيع أن تستغني به عن التقريب الماضي. وبتقريب جامع أن عمومات التمام خصت بالقصر من حين تلبسه بالسفر، من أول ما خرج من داره، فإذا وصل حد الترخص في الإياب شككنا، وحينئذ يقدم استصحاب الخاص على عموم العام. هذا إذن، فكل هذه التقريبات أي تقريب شئت أن تأخذ منها فخذ، وكلها تؤدي إلى نتيجة أن حكم هذا التقصير. فهذا التقريب وأنه لم يبينه يعني من ناحية فنية بنفس هذه التقريبات، لكن بالتأكيد هو قصد هذا، تعبير واضح. يقول المقتصر في الخروج عنها على القدر المتيقن، يعني عندنا عام وخاص وشككنا، هذا ليس من المتيقن دخوله تحت الخاص، لكن كل هذه التقريبات تؤدي إلى عكس مطلوبه. زين، بعد ماذا عند المشهور ليتمسك به ويقدم القول الأول؟ بقيت الشهرة التي أجلنا مناقشتها، الشهرة الضاغطة عليهم التي لم يستطيعون يتحرروا منها، فاضطروا إلى أن يؤولوا النصوص المقابلة للمشهور بتأويل، بجمع، بتوجيه، هذا الذي سمعناه منه بأي شكل من الأشكال، وهم يعترفون بذلك. سننظر مثل سيد الحكيم في المستمسك، يقول وهذا الجمع، أي جمع الشيخ قدس سره اللي تقدم اللي أسس به هذه الشهرة، لماذا كان حمل دخول الأهل والمنزل على حد الترخص، باعتبار أنه مصطلح الوطن يمتد إلى حد الترخص، هذا كله يعتبر أهل ومنزل، هذا الجمع. فسيد الخوي يقول وهذا الجمع وغيره وإن كان بعيدا، فعلا ما ممكن الأخذ به، لكن لا بأس به بعد إعراض المشهور عنها عن روايات القول الثاني بنحو يوجب وهنها. أعرض المشهور وهذا مضعف لهذه الروايات فلا نأخذ بها. هل هذا الكلام إذن تام أم لا؟ لا طبعا، هذه الشهرة التي تمسكوا بها قابلة للمناقشة بأمور، أولا صغروية بعدم ثبوتها بعد مخالفة والد الصدوق وابن الجنيد والسيد المرتضى وعدد من المتأخرين تقدم ذكرهم كصاحب الحدائق قدس سره، واحتياط جماعة مثل ما سمعنا عن صاحب الرياض وسنسمع عن صاحب العروة قدس سره. لماذا احتاطوا إذا هذه الطائفة الثانية مرمية وواهنة وضعيفة؟ لماذا احتاطوا معنا؟ أخذوها بنظر الاعتبار، واحتياط جماعة وتوقف آخرين وبها بغيرهم إلى التخيير كصاحب المدارك قدس سره، اختار التخير بين القولين الأول والثاني. قال قدس سره هذا في المدارك مجلد الرابع 459، قال ولو قيل بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والتمام إلى أن يدخل البلد كان وجها حسنا. من حد الترخص إلى البلد عمل بالتخيير، لأنه الطائفة الأولى معتبرة الطائفة الثانية معتبرة، فكيف نجمع بينهما؟ تخير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. والمحقق السبزواري في الذخيرة أيضا قال بالتخيير. فإذا هذا المناقشة الأولى، أنه صغرويا أين هذه الشهرة؟ من القدماء رأينا والد الصدوق وابن الجنيد وسيد المرتضى، ومن المتأخرين صاحب الحدائق، جماعة قالوا بالتخيير، جماعة احتاطوا، جماعة توقفوا، هذا معنى كلهم لم يأخذوا بالطائفة الأولى بحد ذاتها وإنما لاحظوا الطائفة الثانية. هاي إذن المناقشة الأولى لهذه الشهرة. المناقشة الثانية إن هذه الشهرة فتوائية فلا تصلح للترجيح الذي يتحقق بالشهرة الروائية كما نعلم، وهي متحققة شهرة الروائية في الطائفة الثانية بما لا يقل عن الأولى، وكل جوامع الحديث روتها وكلهم اعتنوا بها. فإذا الشهرة التي يرجح بها في باب الترجيح هي شهرة الروائية، وشهرة الروائية لكل الروايات على حد سواء. نعم توجد شهرة فتوائية للقول الأول، وشهرة الفتوائية ليست هي المرجحة في باب المرجحات، وإنما إذا تمت حجيتها فهي مستند للحكم الشرعي، يعني الشهرة من سنخ الإجماع دليل على الحكم الشرعي وليست تدخل في باب المرجحات. خلينا نميز الشهرة الروائية، شهرة الرواية إذا كان مقابلها يدخل في باب الشاذ النادر تكون مرجحة على الأخرى، أما الشهرة الفتوائية عند من قال بحجيتها فهي مستند للحكم الشرعي ودليل كالإجماع، ها يستدل بالشهرة. هذا كن نميز بينهما. هاي الملاحظة الثانية، إذن الشهرة المرجحة هي الروائية وهي لا يتميز بها الأولى عن الثانية. نعم توجد شهرة فتوائية لكن ليست هي مرجحة. الملاحظة الثالثة أن الشهرة إنما تكون مرجحة فيما لو يعني هذا تنزل، لو تنزلنا وقلنا توجد شهرة روائية للطائفة الأولى، إن الشهرة إنما تكون مرجحة فيما لو أعرض الأصحاب عن الطائفة الأخرى بحيث كانت من الشاذ النادر وكان إعراضهم المشهور تعبديا وكلا الأمرين غير متحققين. يعني أيضا لفائدتكم هذا، أنه متى تكون الشهرة مرجحة لا توفر فيها أمران. الأول أن يكون مقابل المشهور شاذ نادر يدخل في باب الشاذ النادر، والثاني أن تكون هذه الشهرة تعبدية حتى يحصل عندنا اطمئنان بأنها بسبب إعراض المعصوم نفسه عنه، وإلا لا الشهرة ولا الإجماع حجة في نفسه إلا بمقدار كاشفيته عن المعصوم. وكل الأمرين ليس متحققين هنا، لا الأصحاب أعرضوا عنها هذه بحيث تلحق بالشاذ النادر لأنهم كلهم رووها وكلهم اعتنوا بها. نعم ودليل اعتنائهم بها حتى المشهور أنهم وجهوها جمعوا بينها وبين الطائفة الأولى، ما أعرضوا عنها إذن اعتنوا بها لكنهم وجدوها لا تعارض قولهم، فهذا دليل اعتنائهم. هذا الأمر الأول إذن ما متحقق، وهو الإعراض عنها بحيث تكون في خانة الشاذ النادر، لم يعرض عنها الأصحاب. منهم من أخذ بها اللي أخذوا بالقول الثاني سيد المرتضى وابن الجنيد ووالد الصدوق، ومنهم من اعتنى بها لكن جمع بينها وبين روايات وهذا المشهور، ومنهم من اعتنى بها فاحتاط في المسألة، ومنهم من اعتنى بها فتوقف في الحكم. فأين الإعراض إذن عنها الذي أوجب وهنها وجعلها في شاذ النادر؟ لا يوجد إعراض. إذن فهذا أيضا يجب أن نلتفت له، أن الشهرة تكون مرجحة إذا توفر فيها أمره أن يدخل مقابل، يعني هل قد هي مشهورة ومأخوذ بها ومعرض عن الآخر بحيث يدخل الآخر المقابل إلها في الشاذ النادر وهذا ما متوفر، وأن الشهرة تعبدية وقد رأينا أنها ليست تعبدية، اجتهاد واضح من الشيخ قدس سره جمع بين الطائفتين بهذا الجمع وتبعه من جاء وراءه فتأسست الشهرة، شهرة اجتهادية مدركية مبنية على ومصرح باجتهاده، فليست إذن هي شهرة تعبدية كما يقال. فإذن هذه الشهرة التي تمسكوا بها وحكموها على روايات الطائفة الثانية والثالثة التي أضفناها إذن غير معتبرة هذه الشهرة، فإذن ما زالت النتيجة قائمة وهي أن القول الأقوى هو أنه بدخول البلد ينتهي عنوان السفر ويبدأ بالتمام ويبدأ بالصيام بحسب أحكام الصيام. وإن تردد على كل المشهور كان عليه أن إذا تردد وبقي في النفس شيء ويقول أنا مصير صحيحة عبد الله بن سنان معروفة جيد، خلي يكون عندك فد احتياط، خلي يكون فد توقف، لما يمكن إلغاء هذه الروايات الكثيرة الصريحة في الطائفة الثانية واللي جمعناها لهم أيضا في الطائفة الثالثة. فذا كل شيء تبقى مصر على أيها المشهور على صحيحة عبد الله بن سنان وتأخذ بأعمل بالاحتياط، وهذا الذي أدى إلى أن يحتاط سيد صاحب الرياض وصاحب العروة كما سنقرأ في كلماته، لأن وجد أنه ما يمكن أن يعرض عن الطائفة الثانية، بنفس الوقت هم ما يقدر يخالف المشهور أو صحيحة عبد الله بن سنان، فاحتاطوا في هذه المنطقة بين حد الترخص والبلد. فإما أن تحسب حسابك وتسرع وتدخل بحيث يصير الزوال عندك وأنت في البلد، لا تخليها محيرة يصير عليك الزوال وأنت بين البلد وحد الترخص، احسم أمرك لو تخلص من الزوال قبل حدد، هاي بالنسبة للصيام يعني، وبالنسبة للصلاة تجمع في هذه المنطقة بين القصر والتمر، لا تصلي خلي تفوتك فضيلة وقت لأن توصل لأهلك حتى تقطع بأن صلاتك تمام بالنسبة للصلاة. فمقتضى الاحتياط ماذا سيكون؟ أم بالنسبة للصلاة أن تؤخر صلاتك إلى أن تصل منزلك وصلي تمام بالقطع واليقين، لو تريد تصلي بهالمنطقة وتحافظ على الوقت فضيلة أول الوقت لا عاد يجمع بين القصر والتمام بين حد الترخص، هذا بالنسبة للصلاة. وبالنسبة للصيام احزم أمرك، لو الزوال يصير عليك قبل حد الترخص حتى خلص تدخل مفطر، لو تسرع ويكون الزوال عليك في بلدك حتى تقطع بأنه عليك تجيب نية، أما يصير عليك الزوال وأنت بين حد الترخص وبين البلد هنا إن صمت صم رجاء المطلوبية لكن عليك القضاء. فهذا مقتضى الاحتياط أقول المشهور، يعني كان عليه أن إذا أصر على أن يعمل بقول المشهور بسعد عبد الله بن سنان فعليه أن يحتاط مثل ما سمعنا من صاحب الرياض قال قدس سره: والاحتياط يقتضي تأخير الصلاة إلى بلوغ الأهل أو الجمع بين الإتمام والقاصر، إذا أردت المحافظة على أول وقت تجمع من قصر التمام ولو تأخر الصلاة لن تبلغ الأهل. فإذا هذا انتهى هذا الفرع، ويمكن لو كانت مسألة مستقلة يمكن لاستوعبنا الكلام أكثر، لكن بالتأكيد بفضل الله أحطنا بها بمقدار معتد به مفيد للاطمئنان كما يقال. إذا خلينا نطبق هذه الآن النتائج، لأن كان مجراها أكثرها في كتاب الصلاة، خلينا نطبقها على كتاب الصوم. أصبحت إذا النتائج الآن في كتاب الصوم واضحة، أولا لا يجوز للمسافر، هاي إذا تطبيق النتائج السابقة لأحكام الصوم لأن بحثنا في الصوم، أولا لا يجوز للمسافر الذي حكمه الإفطار تناول المفطر إذا خرج من بلده إلا إذا بلغ حد الترخص، وهذا منتهم منه في الإياب متفق عليه، لا يجوز التقصير والإفطار حتى يبلغ حد الترخص، هذا لا إشكال فيه. ثانيا النتيجة الثانية المناط فيما قلناه من أن المسافر من بلده إذا أراد أن يحافظ على صومه خرج بعد الزوال، هذا الذي قلنا في الذهاب الذي يبقى صحيح مخرج بعد الزوال، ما هو المناط فيه؟ خروجه من البلد بعد الزوال لا من حد الترخص، لأن صدق السفر يبدأ من حين الخروج من البلد. أما تأخير التقصير والإفطار إلى حد الترخص فإنه ثبت بالدليل الخاص، ما له علاقة بصدق عنوان السفر، وهم يسمونه ذكرناه، هم يسمونه حد الترخص ما يسموه حد السفر. فمعنى تعترفون هذا المصطلح فيه إقرار منكم بأن السفر يبدأ من البلد، ولو كان السفر يبدأ من حد الترخص كان سميته حد السفر. هذا هم يعني مصطلحهم يؤاخذون به. هاي الملاحظة الثانية إذن اللي تخص الذهاب، مو اللي تخص الإياب. ثالثا المناط في وجوب الصوم على المسافر إذا رجع قبل الزوال دخوله البلد قبل الزوال، لا حد الترخص ولا منزله. هذا أيضا مهم بالعودة، رغم مؤسسوا على أن السفر ينتهي بحد الترخص، لا، المناط في قضية إذا وصل قبل الزوال صام وإذا بعد الزوال أفطر، هذا المعتبر هو البلد وليس حد الترخص. إذن الآن انتهت المسألة وعرفنا. إذن إذا أحدكم يرجع إلى العروة، إذا أردنا يعني، لأن عادة البحوث المتأخرة كل التعليق على العروة، إحنا متحررين من هذا، أوسع بحثنا من تعليق على العروة وتعليق على كتب الأولين والآخرين، بس يعني إذا أردتم شفتم بالمتون مال العروة وتجدون الاحتياط، فالآن عرفنا منشأ الاحتياط في كلام صاحب العروة، لكن هو طبعا وقع في شيء من يعني عدم الانسجام خلينا نسميه بين ما قاله في كتاب الصلاة وما قاله في كتاب الصوم. قال قدس سره، وهذا في كتاب الصوم، قال: والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده. في الذهاب مو قلنا لا خرج قبل الزوال أفطر وإذا بعد الزوال صام؟ يقول ما هو المعتبر قبل الزوال وبعده؟ يقول الشروع في السفر، خروج من البلد، لا الخروج عن حد الترخص. جيد. قال: وكذا في الرجوع، المناط دخول البلد. بالصلاة قالوا حد الترخص، وقلنا قد تقول أنكم ماكم ملازمة نستطيع أن نلتزم، لا، وقلنا لا توجد ملازمة، مسألة واحدة والملازمة التي بين التمام، وإلا وقعوا في نقض للملازمة، هذا بعد انتهينا منه. قال: لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده. هذا على كل نتيجة التعمق والبحث وتصل للاحتياط، ولو كانت نتيجة الاحتياط فهو أي مبتدئ له فضيلة في ابتدائية في الفقه يعرف مقتضى الاحتياط ويحتاط، بس هذا على كل ضريبة التعمق أنه يسوي. لكن طبعا منشأ آخر للاحتياط وهو أيضا كن نبين نحن لم نحتاط، ما نحتاج الاحتياط. ليش منشأ الاحتياط وين؟ أنه لما يشوف أمامه صحيحة عبد الله بن سنان قول المشهور ما يقدر يتخلى عنها، وبالمقابل ذني روايات ما يقدر يتركها، فيحتاط، ولو كان ماشي خطوة أعمق بعد لكان حل هذه المعضلات وخرج بنتيجة. فالاحتياط من ينشأ؟ من وصول إلى معضلة لم يستطع حلها فيحتاط. تجي مثل روايات القول الثاني فيها صراحة بالمنزل، القول الأول أيضا مثل ذلك، ولو طبعا استطعنا كما بفضل الله نحن استطعنا حل المعضلات ما نحتاج إلى احتياط. المهم وكلامه في فإذا لاحظ اعتراف قدس سره أن المناط في الذهاب الشروع في السفر، فأين كلامكم إذن أن السفر يبدأ من حد الترخص وحد السفر؟ هذا واضح اعترافهم أن السفر يبدأ من البلد. في كتاب الصلاة أيضا قال قدس سره: اختار انقطاع حكم القصر عن المسافر عند العود إذا بلغ حد الترخص، لكنه احتاط استحبابا في كتاب الصلاة. هنا قال لا يترك الاحتياط، في كتاب الصلاة كان احتياط استحبابا بتأخير الصلاة إلى دخوله في المنزل أو الجمع بين القصر والسماء. إذن هذا الأمر الرابع اللي أو الفرع الرابع، حقيقة الفرع الرابع من الفروع اللي ألحقناها بالبحث انتهى، وهو في حد الترخص اعتباره في الذهاب والإياب، والنتيجة أن حد الترخص يعتبر في الذهاب فقط دون الإياب وفي الصلاة والصوم بلا تفريق بينهما. الفرع الخامس نذكركم بفروع فقهية مرت علينا بأول البحث، يعني قبل ما شاء الله عدة أشهر، نتذكر حينما بحثنا هل أن الحضر شرط وجوب أم شرط واجب. المشهور قال شرط وجوب، لذلك قال يجوز السفر اختيارا، ولو كان شرط واجب لما جاز السفر اختيارا. نحن رجحنا قوينا أنه شرط واجب وليس شرط وجوب بأمور ذكرناها في حينها، من ضمنها ذكرنا فروعا فقهية تدل على هذه النتيجة، وهي من ضمن هذه الفروع أنه من أفطر لسفر في شهر رمضان ثم مات في نفس شهر رمضان أو بعد شهر رمضان من دون أن يتمكن من القضاء، الروايات دلت على أنه إذا كان إفطاره لعذر المرض والحيض والنفاس لا يقضي، لأنه لم يجب عليه حتى يقضي، لكن لما وصلت للسفر قال عليه القضاء. ليش عليه القضاء؟ معنى كان يجب عليه الصوم في السفر، فالسفر إذن ما ينافي الوجوب. هذا تذكرون الفروع الفقهية. أو من أفطر شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى رمضان المقبل، هل عليه القضاء أم لا؟ الرواية دلت على أن العذر إذا كان السفر عليه القضاء حتى لو استمر العذر، بينما إذا كان غيره لا يجب عليه القضاء. هاي فروع معنى إذن السفر ما يتعلق به الوجوب ولا يتوقف ولا مشروط بالحضر، لا حتى وهو مسافر يجب عليه. هذا إذن الفرع، أحببت أن يكون الفرع الخامس لأن هناك أشرنا إشارة له ووعدنا بأن نبين باعتبار افتنى عليه مطلب في البحث، لكن لما دخلت في تفاصيله وجدته أيضا معمقة وطويلة بحيث لا يسعنا الوقت يعني إلى التعطيل أن نبحث به، فلذلك اكتفيت بخلاصة حتى يعني لا تكون هذه الثغرة موجودة في البحث. بس نعدكم إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة أنه بعد التعطيل نبحث بمسألة مستقلة، هذه الفروع ما الدليل عليها وماذا نستنتج منها، بس حتى لا تكون تلك الفروع لما ذكرناها بلا استدلال عليها، فلا بد أن نشير باختصار إلى استدلال على هذا التفريق. إذن عرفنا الآن فكرة عن الفرع الخامس، ما الدليل على أنه إذا أفطر لعذر غير السفر وجب عليه القضاء، مجموعة من الروايات تجدونها حتى لا تتعبون في تقريرها في الوسائل أبواب أحكام قضاء شهر رمضان أو أحكام شهر رمضان حسب الظاهر، ما إن كان أحكام شهر رمضان، الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان باب 23، الأحاديث موجودة 9 و10 و14 و13 و12، مجموعة من الروايات. المهم يتجدون في باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، نقرأها. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. واضح التفصيل أنه ما دام ما تمكن من القضاء ليس عليه قضاء، لكن إذا برئ ولم يقضي هذا يجب أن يقضى عنه. صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، هاي في المرض. الثالثة رواية منصور بن حازم سألت سيد الخوئي وصف هذا المطلب في المستند العروة حتى اللي يريد يراجع له في المجلد 22 صفحة 181. هذا مطلب بعيد طبعا عن ذلك مطلب، لكن نحن لأن طريقتنا نجمع كل مسائل المتعلقة. فرواية منصور بن حازم سيد الخوئي وصفها بالصحيحة وفي سندها محمد بن عبد الحميد وهو مجهول، فقلنا رواية منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال: لا يقضى عنه. والحائض تموت في شهر رمضان، قال: لا يقضى عنها. هذه كانت الروايات في المريض وهذه في الحائض. موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال، قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه. قلت: فامرأة نفسها دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، قال: لا يقضى عنه. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت، قال: ليس عليها شيء. رواية عبد الله بن بكير فيها تفصيل أكثر، يعني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام. فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي، لأن تمكن من القضاء. فهذه التفاصيل من فقهية واضحة في أذهانكم، وهذه الروايات عنها. رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها. هذا شوية الشاهد أريد أن أعزز به كلامنا، فإن الله لم يجعله عليها فلذلك لا قضاء عليها، فيعني الذي عليه القضاء جعله عليها، هذا معنى زين. هذا إذن كله إذا كان العذر كما قرأنا النفاس الحيض المرض، إذا كان العذر السفر أفطر لسفر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، وردت عدة روايات وجوب القضاء عليه كرواية أبي حمزة سميناها رواية، وأيضا سيد الخوئي وصفها بالصحة في المجلد 22 صفحة 185. سندها تواضع صحيح، لكنه في سندها علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي، وبحسب الطبقات علي بن الحكم لا يتمكن من الرواية عن أبي حمزة الثمالي، ففيها شبهة إرسال، إذن راجعوها وتأكدوا في مستند العروة الوثقى مجلد 22 صفحة 185 رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، سماها صحيحة السيد الخوئي، والمفروض أنه يضع علامة استفهام عليها، لأن الأعلى طبقة من علي بن الحكم لا يروي عن أبي حمزة مباشرة، فكيف بعلي بن الحكم يروي عن أبي حمزة؟ إذن فيها شوب إرسال فسميناها رواية، وإن كان السند اللي شوفه سند صحيح. رواية أبي حمزة إذن عن أبي جعفر السلام قال: سألت عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال: يقضيه أفضل أهل بيته، لم يتمكن القضاء ومع ذلك وجب على وليه القضاء. رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه. وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه. فالتفصيل إذن واضح ومتواتر الروايات فيه. موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم. فهذا التفصيل إذن بحد ذاته هو دليل على أن الحضر ليس شرط وجوب، والسفر لا ينافي الوجوب، بدليل هذا سافر ومات قبل أن يتمكن من القضاء ووجب عليه القضاء. بأي ملاك وجب عليه القضاء؟ بنفس ذلك الوجوب، لأنه لم يتمكن من القضاء حتى يتنجز موضوع وجوب القضاء، فوجوب القضاء عليه بنفس ذلك وجوب الأداء الذي كان عليه، بينما الأعذار الأخرى لا. فإذا نفس هذا التفصيل ودليل على ما قلنا، ومع ذلك قلنا أن رواية أبي بصير اللي قرأناها لما الإمام يعلل أنه لماذا لم يجب القضاء على الحائض وعلى النفساء وعلى المريض، قال لأن الله لم يجعله عليه، فبدلالة الاقتضاء يعني وجوب القضاء على المسافر لأن الله جعله عليها، لما دام القضاء وجب لأن الله لم يجعله عليها يعني أن في السفر وجب القضاء جعله عليها. فهذا كان مطلب مهم وابتنت عليه فروع عديدة، بأنه هل وإن كان لم يحرر، قلنا في حينها لم يحرر هذا المطلب في كتب الأصحاب كمطلب مستقل، لكن نحن طبعا استخرجنا من كلماتهم ما حررنا به المطلب يومئذ، بأنه هل الحضر شرط وجوب أم شرط واجب، ونحن قوينا أنه شرط واجب، يعني بالمصطلح الأصولي هل هو شرط للفعلية أم شرط للتنجيز؟ لا، هو شرط للتنجيز وليس شرط للفعلية، الواجب فعلي لكنه غير منجز على المسافر. اختلاط المصطلحات طبعا هذا الذي يذكر في الأصول اختلاطه أيضا مرات مشكل، يعني صفات الواجب هم إذا الله تعالى وفقنا البحث في الأصول وننبه إلى هذا الخلط بين شروط الواجب أو صفات الواجب إذا نسميها وصفات الوجوب، أو شؤون الواجب يعني التنجيز من شؤون الواجب ومن صفات الواجب، فنقول هذا واجب منجز وهذا واجب معلق، لكن احنا وين مرات نصف الوجوب بالتنجيز؟ التنجيز ليس من صفات الوجوب، من صفات الواجب، الفعلية من صفات الوجوب، فالوجوب فعلي صحيح. فهذا إذن المسافر، نلخص ذلك لأن هذا مبحث أيضا مهم، وقلنا هذا التدخل أوجب إشكالات، والدور علقوا كيف يكون الوجوب مثلا منجزا ومعلقا، فالتفاصيل البحث الوجوب إن شاء الله هناك إذا توفقنا نبينه. فإذا خلينا نميز أن الوجوب الصوم على المسافر وجوب فعلي، لذلك وجب القضاء عليه حتى لو لم يتمكن من القضاء، الوجوب فعلي مو غير فعلي كما فهموا لذلك رتبوا عليه، لكنه غير منجز، والتنجيز من شؤون الواجب لا من شؤون الوجوب، كالمستطيع، من استطاع قبل أشهر الحج، استطاع في محرم، استطاع في صفر، هذه هي مسألة هم ربما لا الله تعالى من علينا أو نبحث أنه إذا تحققت الاستطاعة في شهر ثم مثلا صرفها أو فقدها، إذن هذا شنو حكمه؟ فالاستطاعة شرط للوجوب، فهذا إذا استطاع حتى لو في غير أشهر الحج، في محرم، في صفر، في ربيع، أصبح وجوب الحج فعليا، لكن الواجب غير منجز منتظرا للوقت، التنجيز من شؤون الواجب وليس من شؤون الوجوب. وطبعا هرتبوا عليه آثار فقهية وفروع، أنه إذا استطاع هل له أن ينفق الاستطاعة حتى لما يأتي الحج يكون غير مستطيع فلا يجب على هذا من الخلط، هذا من الخلط، ماكو بعد لا يجب، صار الوجوب عليه، هذا التنجيز المتأخر إلى شرع، فهذا حتى لو صرف الاستطاعة أصبح الحج فعليا عليه، كأنه يبحثون هذا الفرع حتى يشوفون أكو فتحيلة مثلا شرعية، خسارة الاستطاعة في محرم، زوج ابنه بهذه الأموال، اجى شهر أشهر الحج وما مستطيع، والحج مشروط بالاستطاعة، هذا ما مستطيع لا يجب عليه الحج، لا بعد الكلام خرج عن شروط الوجوب، هذا صار الوجوب، هذا الوقت دخول الوقت متعلق بالواجب بالتنجيز. في مطالب كثيرة ما يحسن أن نطرحها ونحن في آخر درس قبل التعطيل، اللي إن قلنا أنه لا يسع الوقت للدخول في هذه المطالب، بس عادة واحد شوي يصير بحيل آخر درس قبل التعطيل باعتبار يعني وراء تعطيل طويل. إن شاء الله إذا بقيت الحياة نكمل بعض المسائل الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.